بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول فقه القلوب والأخلاق. وكان يعني حديثي السابق حول خلق الكسل من الأخلاق السيئة، وعدت إخواني وأخواتي بأنني سأتحدث عن مجموعة من المسائل المتعلقة في هذا الخلق، وبعدما أشرت إلى الأدلة من القرآن والسنة. وإذا أردنا أن نتعرف على آثار الكسل نجد بأن التكاسل عن العبادات والطاعات مع ضعف والثقل أثناء أدائها هذا أهم وأخطر الآثار المترتبة على خلق الكسل. أيضا الكسلان يشعر بقسوة القلب وغلظ الطبع، ولذلك تجد عنده قسوة في سماع المواعظ وفي التأثر مع القرآن، ولذلك الله عز وجل قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيضا الكسلان دائما لا يشعر بالمسؤولية، فهو منعتق عن كل مسؤولية واجب، فيعيش حالة من السبهلل وحالة من الفوضى. وأيضا تجد بأن الكسول يكثر القول ويقل من العمل، ولذلك تجد الكلام عند الكسول أكثر من الذي في الميدان والعمل. وأيضا من آثار الكسل الهروب من كل عمل فيه جدية وفيه صرامة وفيه إبداع، فالكسلان لا يحب مثل هذا النوع من الأعمال. وأيضا أحيانا الإنسان يوهم نفسه أنه مشغول، والواقع بأنه غير مشغول، فهو يخدع نفسه ويخدع الآخرين ويغش نفسه ويغش الآخرين ويزعم بأنه مشغول، الواقع بأنه قادر على العمل. سبحان الله، من عجائب الكسالة هؤلاء أنهم يكثرون النقد، فتجد دائما ينقدون الأعمال الإيجابية، يتنصلون من المشاركات، ولكن يتقنون ويحسنون النقد، فهم قاعدون في طريق الجادين وفي طريق العاملين، يحاولون تخذيلهم عن هذه الأعمال. ولذلك نجد الكسالى هؤلاء هذا ديدنهم وهذه طريقتهم. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الكسل في واقع الأمر من الأخلاق السيئة التي يأباها الإسلام ولا يرضاها. فالواجب على المسلم أن يكون جادا في حياته، وأن تكون له همة عالية في مسائل الدين وفي مسائل الدنيا. والحديث إن شاء الله له تتمة وبقية سنتحدث حوله في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول هل يمكن للحيوانات أن تصيب الإنسان بعينها، خاصة إذا كانت جائعة، كيقول مثلا الأكل أمام القطط الجائعة؟
الحمد لله، الله أعلم. بالنسبة لمثل هذه المسألة لا نستطيع يعني الجزم بها لأنه ليس عندنا دليل، لكن ممكن أن يتسلط الشيطان عن طريق هذه الحيوانات وممكن أن تصيب بالعين، لكن عندنا نصوص بالنسبة للثعبان الأبتر ذو الطفيتين. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بقتله أخبر بأنه يسقط الحمل ويعمل العين أيضا، هذا ثبت فيه النص، لأن هذه أمور ما يمكن أن تعلم إلا بالوحي. وأما أن بقية الحيوانات يقال بأنها يعني يقال بأنها تصيب بالعين، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أين وكيف يكون الإثم مضاعف، وما هي الأعمال التي يضاعف إثمها سواء في الحرم أو في أي مكان في الأرض؟
الحمد لله، طبعا الأصل أن المسلم واجب عليه أن يجتنب جميع الذنوب، وأن لا يعني يتخير من الذنوب، وإنما يجتنب جميع الذنوب والآثام والخطايا والمعاصي، وأن لا يتخير بينها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ذكر العلماء بأن الذنوب تتضاعف من حيث الكيفية في أزمنة معينة وفي أماكن معينة. فمثلا في الحرم المكي حرم الله عز وجل المعصية فيه والإلحاد، قال جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك المعصية في الحرم المكي ليست كالمعصية في غيره. أيضا فيما يتعلق بالزمان، فالمعصية في الأشهر الحرم تعظم من حيث الكيفية، لذلك قال جل وعلا منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكذلك في شهر رمضان مثلا وفي عشر ذي الحجة مثلا، هذه كلها من الأزمان التي يجب على المسلم أن ينتبه في المعصية فيها، لكونها يعني مواسم عبادة وطاعة يتقرب بها العباد إلى الله. فالمعصية فيها دلالة على أن الإنسان لم يقم في قلبه شيء من تعظيم الله عز وجل، يعني ومن استشعار هذه الشعائر. الله تعالى يقول من يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، فينتبه الإنسان. عموما القاعدة في هذا أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن مسألة التخير بين الذنوب والمعاصي، والله هذه صغيرة وهذه كبيرة وهذه تضاعف هذه لا تضاعف، ينتبه لهذا. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سعود، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود، فضل.
عندي سؤال بالنسبة لقراءة آية الكرسي عند النوم، هل ورد دليل يعني متى نقرأها؟ يعني هل أن بعد مثلا الذكر والأذكار المشروعة ولا مباشرة نقرأ؟ يعني هل ورد دليل؟ وما فضل يعني قراءة آية الكرسي عند النوم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لمثلا في الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، فهل هذا دليل مثلا الإنسان يعني أتى بمعصية وأخطأ يأتي بحسنة؟ هذا السؤال الثاني، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسعود، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نجيب الشيخ سؤال بسعود، يقول قراءة آية الكرسي عند النوم، يقول هل ورد دليل على أنها تقرأ، ومتى تقرأ، هل قبل أذكار النوم أو بعد أذكار النوم، وما فضلها؟
الحمد لله الذي أحفظ أخي الفاضل بأن آية الكرسي تقرأ ليلا وليس عند النوم، هي ليست من أذكار النوم، وإنما من قرأها في ليلة، كما في الحديث الذي في الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، هذا في الليل، والليل يبدأ أخي الفاضل من بعد غروب الشمس، من بعد غروب الشمس يبدأ الليل، ولذلك يشرع قراءة آية الكرسي من بعد صلاة المغرب، ومن لم يقرأها بعد المغرب قرأها بعد العشاء.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، يقول هل هذه الآية أو في هذه الآية دليل على أنه من أتى بمعصية فإنه يأتي بعدها بحسنة مباشرة حتى تمحوها؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للإنسان إذا وقع في معصية يجب عليه أن يبادر إلى التوبة، والتوبة هي الحسنة. من وقع في سيئة أو في معصية فإن الحسنة هي التوبة، ولذلك جماهير أهل العلم يذهبون إلى وجوب المبادرة إلى التوبة وعدم تأخيرها. المسألة الثانية، من هذه الآية استنبط بعض العلماء أن من عمل سيئة فإنه يحدث بعدها معصية من جنس، عفوا، يحدث بعدها حسنة من جنس العمل. يعني مثلا اغتاب شخصا ففي نفس المجلس يمدحه ويثني عليه حتى يزول هذا الأمر. ولذلك في أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر المسلم إذا وقع في معصية أن يأتي بحسنة بعدها، بحسنة بعد، وهذا ثابت. ولذلك تجتمع نصوص القرآن والسنة على مشروعية الإتيان بطاعة وعبادة مشروعة طبعا تكون بعد المعصية سواء زمانا أو مكانا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو فيصل، تفضل. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
خير شيخ، جزاكم الله خير،
جزاك الله بارك فيك،
جزاك الله خير، مميزين دائما شيخ،
الله يبارك.
سلم سلام كثير على الشيخ، جزاك الله خير،
الله يسلمك فيك. تفضل أبو فيصل.
سؤالي شيخ، الحين إذا أمشي ولا مكان رحت السوق ولا شيء، وأنا ما رحت الحمام ورحت على طول أتمسح، يمكن طالع هواء من بطني شيء قبل سابق وما ندل، يعني أروح أتمسح على طول بدون ما أدش الحمام، يجوز ولا ما يجوز؟ يعني أروح أتمسح على طول وأروح أصلي، هل يجوز هذا الشيء ولا لازم أدش الحمام أتغسل؟ وجزاكم الله خير. مشكورين.
جزاك الله خير فيصل، تسمع إن شاء الله رد. الله يحفظك يبارك فيك. نعم. جي فضل الشيخ سؤال فيصل، يقول إذا يقول أراد أن يصلي هل يكفيه الوضوء فقط؟ وقد يكون يقول خرج منه ريح ولا يعلم، هل يجب عليه قبل الوضوء أن يذهب ويستنجي؟
الحمد لله، بالنسبة لخروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، فإذا أحدث الإنسان بخروج الريح انتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان طبعا انطلق، يعني أحدث الإنسان أو يعني يكون مظنة الحدث، يكون مظنة الحدث. والمعنى بارك الله فيك بأن الإنسان إذا أحدث بخروج الريح لا يحتاج أن يستنجي بالماء أو يستجمل بالحجارة لأن الريح طاهرة، وإنما يتوضأ الوضوء الذي هو غسل الأعضاء الأربعة مع الترتيب والموالاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول شخص لم يزكي منذ 3 سنوات بسبب يقول غروف، فيقول كيف يؤدي الزكاة الآن وكم المبلغ الذي يجب عليه؟
الحمد لله. أولا إخواني وأخواتي، الزكاة لا تسقط بالتقادم، فمن ترك الزكاة ولو لسنوات طويلة فإن ذمته مشغولة بهذه الزكاة، ويجب عليه أن يجتهد في حساب المبالغ خلال السنوات الماضية ويخرج زكاة المال. يعني مثلا قبل 5 سنوات كان عنده 100,000، ذمته مشغولة ب2,500، السنة التي بعدها أصبح المال 200,000، ذمته مشغولة ب5,000. وأنا أتكلم هنا على الحساب العام إذا أراد أن يزكي، أما قضية ما يحول عليه الحول إذا كان عنده قدرة على الحسابات الدقيقة هذه يحسب، الله يقوي. فلذلك المال إذا تركه الإنسان لسنوات ما زكاه هذا ما يعني بأنه يسقط عنه كونه والله تركه، لا، هذه ذمته مشغولة بهذه الزكاة، ويحسب كل مبلغ على حسب السنة الأولى ويقسمه على 40، والمبلغ اللي في السنة الثانية يضاف إلى الأولى ما يخصم مبلغ السنة الأولى وإنما يضاف إلى بعضه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كثير يقول من زملاء العمل أو يقول عدد من الموظفين والموظفات يغتابونني ويذكرونني، يقول بشكل سيء أمام الآخرين، فيقول كيف يمكنني أن أوقف هذا الأمر وماذا ينبغي علي فعله؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، هل هذا ثابت أم أنه مجرد سوء ظن؟ يعني بعض الناس قد يظن أن الناس يتكلمون فيه ويغتابونه ويحسدونه، والواقع أن الناس يعني لا يدرون عن هذا الأمر. فأنت أخي الفاضل احذر من نزغات الشيطان وتوهين الشيطان، واحذر من أن يعني تغلب سوء الظن، فقد يوجد من الناس من لديه هذا الشعور السلبي تجاه الآخرين، وأنهم دائما يتقصدونه ويكيدون له ويحسدونه ويغتابونه. يعني هذه الأمر الأول،
يقول يصلني من زملاء العمل.
هو الأمر الثاني، إذا ثبت لديك بسماعك أنت مثلا سمعت أن هؤلاء يغتابونك، أو وصل إليك عن طريق زملاء العمل، أولا من نقل إليك فإنه نمام، الذي ينقل إليك يقول والله زملائك يتحدثون فيك هذا نمام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام. ولذلك إذا أردت أن تقطع دابر هذا الأمر فقل لهذا الزميل الذي بلغك بأنني، تقول له بأنني سأذهب إليهم وأخبرهم بأنك أبلغتني، هنا تظهر الحقيقة. فإذا كان فعلا ناصح وجاد سيقف معك ويقول نعم أذهب معك وسنتحدث معهم، وأنا أنكرت عليهم وخوفتهم بالله لكنه كذا. وأما إذا قال لا أنا لا ليس لي علاقة، قل أنت نمام، نمام والنميم والعياذ بالله من كبائر الذنوب. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني مدام أنه وصلك كن حازما مع هذا النمام ولا تقبل منه، ومدام أنك تثق بنفسك وأنك الحمد لله نظيف السيرة والسريرة، هذا يعني لا يضرك ولله الحمد أن تحدث الناس فيك، فلم يعني يسلم أحد من خلق الله من الكلام. رأيت أنبياء الله عز وجل قيل عنهم سحرة، وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام أشرب الخلق، قالوا ساحر وكذاب ويفرق بين الرجل وامرأته وبين الأخ وأخيه ويفتري الكذب ويستهزئون به، ما ضره عليه الصلاة والسلام. فأنت يا أخي الفاضل إذا كنت واثق من نفسك واثق من نفسك لا يهمك هذا الأمر ولا يضرك. والله تقول يعني الأمر زاد، أصبح هناك تشويه صورة وسمعة، تجاوزوا استمرأوا سكوتي وفسروه استضعاف، نعم لك الحق الكامل أنك ترفع دعوة سواء على الإدارة التي تعمل فيها أو على المحكمة، وتنصفك المحكمة بإذن الله تعالى. هذا إذا قلت والله أنا سكوتي أصبح يفسر خطأ، وبدأ يعني بدأت أتضرر أنا وأسرتي ووظيفتي، نعم لك الحق الكامل أن ترفع شكوى عليه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ شخص عليه ديون كثيرة، فيقول وعنده أيضا مبلغ من المال، يقول تقريبا ما يعادل 50,000 درهم، فيقول يضعه لوقت الحاجة والضرورة، ويقول حال عليه الحول، هل عليه أن يزكي هذا المبلغ؟
الحمد لله، الراجح من أقوال أهل العلم بأن الدين لا يمنع الزكاة، ولذلك 50,000 هذه يجب عليه أن يزكيها في نهاية الحول، في نهاية الحول، هذا هو الواجب. وكون عليه دين يسدد الدين من هذا المبلغ حتى لا يكون عليه زكاة.
زاك الخير فضل شيخ وأحسن الله إليكم. يقول قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، يقول ما المقصود من هذه الآية وتشمل من؟
الحمد لله، هذه الآية من أعظم الآيات التي تشير إلى ما بين المؤمنين من العلاقة الإيمانية، علاقة الدين، رابطة الدين. قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، إنما هنا أداة حصر، بمعنى أن هؤلاء المؤمنين كلهم إخوة، والأخوة هنا ليست الأخوة النسب، وإنما أخوة الدين، أخوة الدين. وقد يكون هناك مع يعني أخوة الدين أخوة النسب والمصاهرة والقرب مثلا والأرحام، لكن هذه تشير إلى أن المؤمنين إخوة، جمعتهم رابطة واحدة وهي رابطة الإسلام ورابطة الإيمان، وهذا يشمل جميع المسلمين على اختلاف ألوانهم ولغاتهم ولهجاتهم وأوطانهم وبلدانهم، وعلى اختلاف يعني أحوالهم سواء الدنيوية أو غيرها، كل هؤلاء تجمعهم هذه الرابطة العظيمة.
جزاك الخير فضل الشيخ. أيضا يقول هناك من الخيرين والمخترعين الذين أفادوا البشرية من غير المسلمين، فيقول هؤلاء ما مصيرهم وما جزاؤهم؟
الحمد لله، هذا جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى، والمرجع في هذا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى بأن الله تعالى خلقنا في هذه الدنيا لغاية. ما هي الغاية؟ جاء ذكرها في قوله تعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالهدف من خلق الناس الإنس والجن أن يعبدوا الله، أن يوحدوا الله. وقد حكم الله الذي خلقنا أن من لقيه مسلما موحدا مؤمنا له الجنة، بغض النظر عن لونه وشكله وجنسه ونسبه. ولذلك ربنا جل وعلا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والجل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وحكم على من أشرك بالله على أن من أشرك به شيئا حكم عليه بالخلود في النار من دون النظر إلى لونه أو شكله أو جنسه أو قربه مثلا أو بعده. والمتأمل في أحوال الأنبياء يجد هذا ظاهرا، فنوح عليه السلام ابنه وامرأته في النار، ابنه في النار وامرأته في النار، ما نفعهم قربهم من نوح. والد إبراهيم آزر في النار، ما نفعه قربه من ابنه إبراهيم. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام في النار، أبو طالب في النار، ما نفعهما قربهما من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل بلال بن رباح في الجنة، بلال وعمار وسلمان أو صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي، هؤلاء في الجنة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اللي الله عز وجل من عليه بالعقل والفهم كان الواجب عليه أولا أن يستعمل هذا في الوصول إلى الله عز وجل. وإن وجد يعني شخص من هؤلاء يصدق أن يقال يعني وجد في زمن الفترة، فإن هؤلاء كما هو الراجح من أقوال أهل العلم يبعث إليهم نبي يوم القيامة ويدعوهم إلى الله، فمن استجاب فله الجنة ومن كفر فله النار. وغير وبالنسبة للمشرك أي عمل صالح يعمله يجازى عليه في الدنيا يجازيه الله، إما بالصحة في الأبدان والعافية مثلا، وإما في المال، إما في الراحة والأمن مثلا، هذا كله ينعكس عليه في الدنيا، أما الآخر ليس له حظ ولا نصيب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز للمرأة أن تحرم بالعمرة بدون محرم، ومتى يجوز لها ذلك؟
الحمد لله، يعني هذه مسألة اسمها مسألة المحرم للمرأة المسافرة إلى حج أو عمرة، هذه من شروط السفر وليست من شروط الإحرام. بمعنى لو المرأة سافرت من دون محرم إحرامها صحيح، عمرتها صحيحة إذا توفرت الشروط والأركان وكذلك في الحج، لكن أخطأت في السفر على قول من يشترط وجوب المحرم في السفر، فالإحرام ليس من شرطه وجود المحرم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
سؤالي للشيخ جزاك الله خير، الزكاة طبعا تخرج بعد سنة كاملة، إذا كان الشخص الله يحفظك ما عنده غير راتبه وما يتجمع له في السنة أي مبلغ على أساس أنه يخرج من الزكاة، فكيف تجوز عليه الزكاة جزاكم الله خير؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أبو عبد الله فالشيخ يسأل عن الزكاة، يقول إذا كان الشخص ليس عنده إلا راتب وهذا الراتب يقول ينفقه كاملا ولا يبقى منه شيء، فيقول هل عليه أن يزكي؟
الحمد لله، الحمد لله ليس عليه زكاة ما دام أنه ما يبقى منه شيء وينفقه يعني خلال الشهر. الزكاة على المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول بحيث لا ينقص عن النصاب. أما الأخ السائل يقول بأنه يصرفه ويذهب، هذا لا زكاة فيه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، يقول ما هي الأعمال التي إذا عملتها في الدنيا أن الله عز وجل قد يعفو عني يوم القيامة، وهل صحيح أننا لن نحاسب وسيعفو الله عنا، ومن سيحاسب سيدخل النار؟
الحمد لله. أخ الفاضل أو أخت الفاضلة، بالنسبة لمن سأل، الإنسان في هذه الدنيا واجب عليه أن يعمل صالحا، وأعظم الأعمال هو توحيد الله والإيمان به والإيمان بكل ما أمر الله تعالى الإيمان به، وأيضا المحافظة على الفرائض، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، فأنت تعتني بلا إله إلا الله قولا واعتقادا وعملا، وتعتني بالفرائض من إقامة الصلوات وزكاة وأداء الزكوات وصوم رمضان، وأن تحج البيت، خاصة وأن مثلا هذه الأعمال نجد حكمة الله عز وجل ظاهرة فيها، فالحج لا يجب في العمر كله إلا مرة واحدة، بينما الصيام في كل سنة شهر واحد، والزكاة لمن ملك المال وحال عليه النصاب، والصلوات لعظمها لأنها إيمان، يصلي المؤمن يصلي المسلم كل يوم 5 صلوات، والحسنة ولله الحمد بعشر أمثاله، والسيئة بحاله، ولذلك كل عمل تعمله فهو بعشر حسنات تضاعف إلى 700 ضعف إلى ضعف كثير، وأما السيئة بحاله، لكن هناك سيئات لا ينفع معها حسنات، هي سيئة الشرك والكفر، هذه أعظم السيئات، سيئة الشرك والكفر، هذه ما ينفع معها حسنات ولا أعمال صالحة، لكن الإنسان يحذر يخاف من الشرك ومن الكفر ويعتني بالإيمان والإسلام، فيجد المضاعفة العظيمة في هذا عند الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فيقول ما هي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال؟
الحمد لله، لأهل العلم يعني كلام طويل، هو أوجه من أوجه التفسير، منها أن لا إله، أن الأمانة هي لا إله إلا الله، وبعضهم قال الأمانة هي الوضوء وبعضهم قال الأمانة هي الغسل. والواقع الأمانة هذه تشمل كل ما فرض الله عز وجل وما نهى الله، ما فرض الله طلبا وما نهى الله تركا، هذا وحتى الوضوء وغسل الجنابة هذا كله من الأمانات. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يعتبر القلق والخوف شركا وضعفا في الإيمان إذا كان في غير إرضاء الله؟
الحمد لله، الخوف هذا على أقسام. في خوف طبيعي جبلي، كان يخاف الإنسان من الأسد، من العدو، هذا خوف طبيعي، الأنبياء خافوا. قل جل وعلا عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب. النبي عليه الصلاة والسلام خاف من قريش واختبأ في الغار، هذا يسمون الخوف الطبيعي. هذا طبيعي. الذي ما يخاف من العدو أو من الظلام أو من مثلا السبع، هذا هو غير طبيعي. لذلك هذا شيء مجبول في النفوس، وأنبياء الله ورسول الله خافوا. أما النوع الثاني فهو الخوف، خوف السر. ومعنى خوف السر أن يخاف غير الله في أمور لا يقدر عليه إلا الله، أو في أمور من وراء الأسباب. مثلا كان يخاف الإنسان من مقبور، مثلا يعتقد بأن هذا المقبور يضر وينفع ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ويضر، مثلا هذا يسمى خوف السر. أو يخاف مثلا من بعض الأزمان، كيقول أخاف من شهر صفر مثلا، أو أخاف من المكان الفلاني لأن هذا مشؤوم أو كذا. هذا واللي يقوله هو الخوف الذي يؤثر على عقيدة الإنسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: هل يجب عليه في صلاة الجماعة قراءة الفاتحة؟ ويقول: إذا لم أقرأ الفاتحة فقط استمعت للإمام، هل تصح الصلاة؟
الحمد لله، نعم الصلاة صحيحة، لكن طبعا المسألة فيها خلاف، وهي أن المأموم هل يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ مع اتفاق العلماء على مشروعية القراءة في الصلاة السرية، وبعضهم يوجب ذلك وهم الجمهور، ولكن عموما صلاتك صحيحة. عموما المسألة خلافية، والراجح بأنك تقرأ ولو قرأ الإمام، هذا هو الراجح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: ما هو الشرك؟ يقول: هل حب الزوجة وحب الأبناء وحب المال من الشرك؟
الحمد لله، هذا من أعجب الأسئلة، كيف حب الزوجة والأولاد والأموال من الشرك؟ والله جل وعلا يقول: وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. هذا السؤال خطير حقيقة بالنسبة للسائل. هذه أمور لا يجوز الإنسان أن يوسوس فيها. محبة الزوجة محبة جبلية فطرية طبيعية، محبة المال محبة الأولاد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. محبة الأولاد، يعني الأولاد أمر جبلي طبيعي محبتهم، ولذلك الله عز وجل قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. طبيعة النفس البشرية هي محبة هذه الأشياء، ولا علاقة لها بالشرك. على الشرك هو أن تجعل مع الله ندا وهو خلقك، أن تصرف العباد لغير الله. فالحب هذا حب، والمحبة هذه طبيعية جبلية جبلت النفوس عليه، هذا من رحمة الله عز وجل، ولا علاقة لها بالشرك. فتنبه أخي السائل واحذر أن يكون لديك قراءة مغلوطة، أو أنك تقرأ في كتب فيها نوع غلو أو تطرف مثلا؟ لأن هذا السؤال غريب بالنسبة لي أنا.
كان الشيخ يعني يشير إلى مسألة حديث الآن يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبك.
هذه مسألة أخرى, نتكلم على أصل هذه الأشياء. الآن المقارنة بين محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النفس, هنا يأتي المسألة. يعني الآن يقول شخص والله أنا أحب أولادي وزوجتي ومالي أكثر من النبي, نقول لا أخطأت, أنت عندك نقص في الإيمان. وبعض العلماء يقول ليس عندك إيمان. حتى هذه القضية فيها تفصيل. يعني لو أن شخصا مثلا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر الآن, عمر قال العلماء الآن اكتمل إيمانك, ولم يقل يعني ذهب إيمانك من حيث الأصل. وفيها تفصيل لأهل العلم. فهذه المسائل لا بد أن نفرق. عندنا الحب, عندنا حب الطبيعي أو المحبة الطبيعية, وعندنا المحبة الشرعية. المحبة الشرعية هذه لا تكون إلا لله ولمن أمر الله بمحبته, محبة الأنبياء, محبة كتابه, محبة أوليائه. يقول جل وعلا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الشرك في المحبة الشرعية, كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله, لأن هؤلاء يأتون إلى الأصنام والأوثان والآلهة من دون الله فيحبونها مشركين بالله بهذه الخصلة اللي هي المحبة الشرعية. نعم,
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو منذر, تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو منذر.
الله شيخ,
الله يبارك فيك وفضلك.
سلمنا الشيخ فرحان لعنزل والله, وقولوا نحبه في الله والله.
حبك الله, يسعدك الله خير.
عزك خير. بس السؤال شيخ, عندي شخص اللي علمه بالأغمالي من أكثر من سنتين.
نعم.
وكان حي يعني, رجل توفى الله, الله يرحمه طبعا. كان يستطيع يسده لكن ما سده. بعد ما توفى الله اتصلت على ابنه وأخوه, قالوا إحنا ما لنا علاقة بالموضوع, ما ندفع. فزعلت بيني وبينك وقلت ما سامحه. فالآن يعني لو سامحته فضيلة الشيخ, هل لي فيها أجر أو أفضل على مثل ما يقول اللي ما سامحه؟
إن شاء الله.
ماشي الشيخ,
جزاك الله خير ومنذر تسمع إن شاء الله. تحياك الله أخ فلاح, تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ فلاح, تفضل.
الله يبارك فيك عزيز, الله يعزه إن شاء الله.
الله يبارك فيك, جزاك الله خير
شيخ. في كثير من المجالس نجلس وتحدث يعني جلسات الذكر أو جلسات يعني عن يعني بعض الأحاديث النبوية وكذا, ونطرين ملك الموت. فبعض الشواب والبدو يعني ما متعلمين, وبعضهم والله حتى المتعلمين يوم نطرين ملك الموت يقول أعوذ بالله منك ومنه. فنناقشهم في هذا يعني هل يجوز هذا الكلام يعني أن تتعوذ من ملك الموت تقول أعوذ بالله منك ومنه وهو يعني منلك من الملائكة؟ يعني هل مثلا يعني في آية تقول لا تتمنوا الموت أو شيء من هذا القبيل؟ فكلمة العياذ بالله يعني أعتقد ما تجوز على الملائكة يعني حقيقة الأمر. فنتكلم معاهم وكذا يقولك لا يجب أن تتعوذ من الموت وملك الموت. يا جماعة كيف هذا؟ وندخل على النت الأحاديث الكاذبة كثيرة والغير صادق للأسف, بدأوا يدخلون أحاديث. نحب نسمع منكم, الله يحفظك.
إن شاء الله, إن شاء الله. جزاك الله خير أخ فلاح, تسمع إن شاء الله. ومن ذر رفض الشيخ نجيب على سؤاله. يقول أخذ مني شخص يقول قرض من سنتين, يقول وكان يستطيع أن يسدد لكنه تأخر, فيقول توفي بعد ذلك. يقول اتصلت على ابنه وغير غيره من أقاربه, فيقول قالوا لا نحن لن نسدد عنه. ويقول أنا زعلت في هذا الوقت وقلت أنا لا أسامحه, لكن يقول الآن أريد أن أسامح هذا الشخص. يقول هل لي أجر إذا سامحته؟
الحمد لله, لا شك بأن لك الأجر والثواب عند الله عز وجل, وهذه صدقة منك عليه. فإذا الآن غيرت نيتك وقلت أنا أسامحه فهذه صدقة منك عليه, تؤجر عليها بإذن الله, وهذا هو الأفضل والأكمل. وأنت قلت العبارة في ساعة غضب, كون أولاده رفضوا يسددونك, الآن الحمد لله يعني تتفضل عليه بالتصدق, وذلك بإسقاط هذا القرض الذي عليه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سؤال أخ فلاح, يقول أنه يعني في عند بعض الأشخاص يقول عندما يذكر ملك الموت يقول أعوذ بالله منك ومنه, فيقول هل يجوز التعوذ من الملائكة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لملك الموت ما في أحد إلا ويخاف من ملك الموت، وهذا أمر طبيعي يعني. فموسى عليه الصلاة والسلام فجاءه ملك الموت، وكان الأنبياء يأتيهم ملك الموت يعني يفاجئهم ويخيرهم، فلطم موسى ملك الموت، لطمه على عينه. ولذلك أخي الفاضل لا أحد يعني يرغب في ذكر اسم ملك الموت، هذا من حيث الأصل يعني. لذلك إذا شخص مثلا ذكر عندهم ملك الموت وخاف مثلا، هذا شيء طبيعي. المسألة الثانية، كثرة ذكر ملك الموت في كل مجلس ما أعتقد بأن هذا سليم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه دائما يذكر الموت في كل مجلس، بل كان يجمع بين الترغيب والترهيب سواء في خطبه أو في مجالسه عليه الصلاة والسلام، كان ينوع صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر يعني لابد لكل إنسان أن يعلم بأن الموت حق، الموت حق. لذلك الله عز وجل قال لكل أجل كتاب، قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، قال جل وعلا كل من عليها فان. ولذلك أحيانا الناس يحتاجون إلى التذكير بهذا حتى تترقق القلوب، والإنسان يعني يبدأ بمحاسبة نفسه على أعمال، لأن الناس إذا نسوا الموت ها ربما والعياذ بالله يعني أوغلوا في هذه الدنيا جمعا للحرام وظلما للناس ويعني تهتكا ويعني تجتمع حصائد الألسن مع أمراض القلوب لأنه بنسوا الموت. لكن إذا تذكروا الموت هذا يخفف عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، فلذلك هي بقدر ما يذكر الموت في كل مجلس ولا يهمل من كل مجلس، وإنما يذكر ما بين الفترة والأخرى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، ومن الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.